إذاعة البث التعليمي برباط المشهور أحور تقدم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لنا في هذا اليوم المبارك من هذا الشهر شهر رجب المبارك ومع المناسبة الجليلة التي يدار الكلام عنها في هذه الأيام مناسبة الإسراء والمعراج أن نحييكم جميعا، ونسأل الله لكم في هذه المدرسة وهذه الدار المباركة المسمى بدار السيدة خديجة، نسأل الله لكم التوفيق في كل أعمالكم سواء كانت التعليمية أو التربوية أو الدعوية، وكلها أهداف سامية دعاكم إليها ودعانا جميعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر الله. فدين الإسلام هو دين التعليم ودين التربية ودين الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. وإذا نشأت الفتاة والمرأة على هذه الثلاثة القواعد استقام بها المجتمع، لأن لكل مادة من هذه المواد شروط وواجبات، إذا وعتها المرأة قامت بدورها على أفضل الأحوال. فالتعليم أساس في المعرفة، وإذا ما تعلمت الفتاة من صغرها استطاعت أن تعرف القراءة والكتابة والاطلاع على ما تحتاج إليه. والتربية هو السلوك الذي عليه المدار، والذي هو في الأصل وعاء العلم ووعاء التعليم. فلا بد أن يكون لكل فتاة وطالبة وأم ومدرسة ومعلمة نصيب من هذه التربية التي هي القيم والأخلاق والحشمة والآداب وحسن التعبير عندما تخاطب المرأة أو الداعية أو المعلمة بناتها وجيلها الذين تحادثهم أو كذلك في بيتها في مجتمعها. فالآداب والأخلاق هي الأساس في هذا الدين، وهي مفهوم التربية. ثم أيضا الدعوة إلى الله، وهي البلاغ عن النبي صلى الله عليه وسلم بالحكمة والموعظة الحسنة. قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فهذه القواعد الثلاث هي الأصل في بناء المرأة الصالحة، كما أنها أيضا الأصل في بناء الرجل الصالح. ولهذه المسائل المتعلقة بالتعليم والتربية والدعوة لها مواقع، فمنها ما موقعه المدرسة، ومنها ما هو موقعه المدرسة والبيت، ومنها ما هو موقعه المدرسة والبيت والمجتمع. وإذا عرفنا وظائف كل مادة من هذه المواد في مكانها بنينا المجتمع بناء سديدا وسليما. فمثلا عندما نتكلم عن التعليم لابد أن يكون هناك مناهج، ولابد أن يكون لهذه المناهج معلمات، ولابد أن يكون لهذه المعلمات قيم وآداب. ولهذا يقال التربية قبل التعليم، والإنسان قبل البنيان، والمعلم قبل المنهج. وبهذا يصلح كما سمعتم المجتمع في أول مراتبه بالتعليم، والتعليم يأتي بعده التربية، وهي المحافظة على الأوراد وعلى الأذكار وعلى الصلوات على سيد السادات وعلى التعرف على الأعمال الصالحة وعلى تهذيب القيم والأخلاق في القلب والروح، وعلى معرفة حقوق الآخرين، سواء كانت حقوق الآخرين من الأهل والأسرة والآباء والأمهات أو حقوق الناس. وفوق هذا كله يكون أيضا معرفة حقوق الله سبحانه وتعالى. فهذه هي التربية والدعوة إلى الله. بعد ذلك ثمرة من ثمرات التعليم وثمرة من ثمرات التربية. إذا حسن تعليم الفتاة وحسنت تربيتها صارت مثال، ومعنى مثال أي صارت قدوة. هنا يصبح واجب عليها أن تدعو الناس وتدعو المجتمع النسوي إلى هذا الدين وإلى اتباع سيد المرسلين وإلى معرفة مراتب التمكين واليقين وإلى السير على مراد الله الذي دعانا إليه جميعا بما يناسب المفهوم الذي نريده من مثل هذه المحاضرة، وهو دور المرأة في تربية الأبناء. كيف يتربى الأبناء والبنات إلا بهذه الشروط، بالتعليم وشروطه والتربية وشروطها والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة وشروطها التي ربما قد سمعتم الكثير عنها من جملة من الدعاة والشيوخ والمعلمين والمعلمات. واليوم المرأة هي أمانة الرجل والرجل أمانة المرأة، وكلاهما عندهما أمانة من الله وهي بناء المجتمع على الوجه الذي يرضي الله ويرضي رسول الله. والناس في هذا العصر تعيش صراع بين مراد الله ومراد الشيطان. الشيطان يريد أن يبني مجتمعه المنحرف، والمولى سبحانه وتعالى أرادنا أن نبني مجتمعه المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذا مطلب مولانا سبحانه وتعالى فينا. أما الشيطان فله مطلب آخر، وهو الذي يقول لأحتنكن ذريته إلا قليلا، قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. ثم يقول مولانا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فهنا معركة بين عباد الله وبين عباد الشيطان، بين أولياء الله وبين أولياء الشيطان. ودوركم في مثل هذه المدارس أن تنمون المرأة وتربون الفتاة على أن تكون من أولياء الله، تلتزم بأساليب التعليم الصحيحة وبأساليب التربية الصحيحة وبأساليب نشر الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. فاليوم نرى مدارس عديدة في هذا العالم فتحت للتعليم، ولكن وللأسف عندما نراها وخاصة في البلاد العربية والإسلامية نجد أن موقع الفساد أحيانا المدرسة، موقع التعليم ذاته، لأنه ليس فيه من يعلم على الوجه الصحيح وليس المنهج المتكامل، ولا توجد أحيانا التربية الشرعية، ولا ينمى طالب العلم وطالب العلم وطالبة العلم على مفهوم نشر الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. فظهر في العالم العربي والإسلامي وفي كثير من البلاد نماذج معاكسة في التعليم. ربما يكون طالب المدرسة وطالبة المدرسة همها الشهادة والنجاح في الامتحان والحصول على الدرجات، وليس همها أن تعرف كيف تتأدب بالقرآن أو تعرف مسائل الطهارة والعبادة أو تعرف حقوق الآخرين. ما إن تكبر مثل هذه الفتاة في هذه المدارس التي أشرنا إليها إلا وتكبر وهي متمردة، تتمرد على أسرتها وعلى دينها وعلى مجتمعها، وتجد من لسانها وأفعالها وأقوالها ما يخالف الدين، ما يخالف دعوة سيد المرسلين. وهذه ليست ظاهرة غريبة، هذه ظاهرة كثيرة منتشرة، ما من بلد إلا وتعاني من أساليب التعليم الحديث الذي أغرق الفتاة في مواد تعليمية ربما لا تحتاج إليها، أو أن تكون مواد تفتح لها مجال في أمور من المعارف التي تخص الرجل، فيحصل بذلك التنافس بين الرجل والمرأة على الوظائف وعلى مراتب العمل، وكل من الرجال والنساء يتنازعون في الحصول على الوظائف وعلى الأعمال. هذه هي نتيجة المدرسة الحديثة التي اعتنت بالتعليم وتركت التربية، أو التي جعلت من التعليم مجرد التعرف على الجوانب المادية التي تدرس في كثير من المدارس، أضعف بناء الجيل وأضعف تربية الجيل، وأضعف بعد ذلك دور المجتمع في معرفة حقوق الناس لربهم ولبعضهم البعض. والمرأة بعمومها سواء كانت معلمة أو كانت أم أو كانت زوجة أو كانت فتاة، هي صلب المجتمع وأساس المجتمع. إذا لم يكون هذا الأساس بني على قواعد صحيحة ربما انهار البناء كله على أهله، وسبب ذلك عدم وجود الأساس الصحيح. فمثل هذه المدرسة في هذه البلدة الطيبة المباركة ينبغي أن يكون دورها احتضان حتى فتيات المدارس الأخرى وتقوية همتهم في التعليم وفي أساليب التربية وفي التعود على نشر الدعوة إلى الله. فعلى سبيل المثال سمعنا إلى هاتان الفتيات التي ألقينا هذه القصيدة التي يشكر عليها الجميع، جزاكم الله خير، لكن تلفت النظر إلى أن التوجيه التربوي والتعليمي للفتاة من صغرها يفتح فيها ذهنها وعقلها وقلبها لما به نفعها ولما به رفع شرف العلم والدين ومعرفة أهل الله وكيفية استمداد العطاء الرباني بواسطتهم. هذا لا يتأتى في مدارس الحكومات، وإن كانت مدارس لها فائدة، لكن مدارس الأهلية مثل مدرستكم هذه بالطبع عليها مسؤولية كبيرة ولها آثار نافعة في المجتمع ولو حتى على المدى الطويل. فكم نحن قد وصلنا إلى هذه الدار وألقينا فيها المحاضرات وتتبعنا نشاط هذه المدرسة وسمعنا عنها الخير الكثير، ولكن المولى يقول ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. فأنتم تحتاجون إلى الزيادة في كل عادة وعبادة، ولهذا كلما جاءتكم مناسبة هنا دور الدعوة إلى الله، وهو القسم الثالث من أقسام البناء للمجتمع ودور المرأة فيه، كما ذكرنا لكم التعليم والتربية والدعوة. فالمناسبات هي موقع الدعوة إلى الله، والسنة الواحدة الهجرية كلها مناسبات، من عندما يبدأ العام الهجري إلى أن نخرج من شهر ذي الحجة وهو آخر الأشهر العربية، ونحن أمام مناسبات. ومادة هذه المناسبات هي النصوص التي وردت في كتاب الله أو سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن شرف هذه الأشهر. فلذلك يصبح جزء من منهج الدعوة إلى الله اللي تقوم به مثل هذه المدرسة والمدرسات والمعلمات ألا يفوت عليهن تذكير الأجيال وبناء الأجيال على معرفة المناسبات حتى تصل إليهم مفاهيم الدعوة إلى الله على الوجه الصحيح. فنحن اليوم في ذكرى الإسراء والمعراج، وأيضا في ذكرى شهر رجب، وأيضا في الإعداد والاستعداد لرمضان. فهذه كلها مناسبات، وشهر رجب ربما قد سمعتم الكثير عن فضائله وبقي منه القليل، فما علينا إلا أن نربي هذا الجيل الذي تحت نظركم وتربونهم على احترام هذه المناسبات وتعظيم شأنها. وفي 27 رجب غالبا يهتم بذكرى الإسراء والمعراج، وللمرأة دور كبير في هذا الجانب، لأن الإسراء والمعراج كان من آثار وقوف المرأة إلى جانب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالسيدة خديجة الكبرى التي سميت المدرسة باسمها كان لها دور كبير قبيل الإسراء والمعراج في حياة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت سندا له وعضدا لدعوته وباذلة المال والحال في سبيل إنجاح الدعوة المباركة، حتى أتاها الوفاة وقد أوفت ما عليها نحو الحبيب صلى الله عليه وسلم. وهذا مثال، وكذلك تبين لدور المرأة في دعم الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. وما إن جاءها الأجل إلا وقام الأعداء الذين يحاربون الإسلام ويحاربون رسول الله بزيادة الأذى على رسول الله بعد موت زوجته المباركة وبعد موت عمها أبي طالب. ولذلك تعرض النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة إلى ما تعرض إليه من الأذى، لكن كانت فاطمة الزهرة رضي الله عنها وأخواتها ومن في دائرتهم هم الذين يقفون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقرؤون في السيرة بامتحانات صعبة من كل النواحي، حتى أنه عليه الصلاة والسلام نال من أهل الطائف ما نال، ونال من أهل مكة ما نال، وأصيب عليه الصلاة والسلام بغاية من غايات التعب من هذه الأمة التي لم تفهم حقه في الدعوة. فجاءه من الله سبحانه وتعالى المنادي بالإسراء والمعراج، وأسري بهذا الحبيب صلى الله عليه وسلم. وكلكم دائما تقرؤون قصة الإسراء والمعراج، والغرض منها تجديد مفهوم الدعوة في المناسبة. قراءة القصة هو ليس فقط من أجل الحكاية أو السرد للعبارة، وإنما هو من أجل الربط بين مادة المناسبة العلمية وبين المناسبة وأهدافها. تصبح قصة الإسراء والمعراج قسمين، قسم يخص الإسراء وقسم يخص المعراج. والإسراء هو خروج الحبيب صلى الله عليه وسلم من مكة على ظهر البراق إلى بيت المقدس، وهذا قسم كبير واسع فيه من النصوص والأحاديث والروايات ما تبين لنا ماذا جرى لرسول الله في هذه الرحلة التي لم تستمر طويلا ما بين مكة وما بين بيت المقدس، من حيث طي الزمان وطي المكان ومجريات الرحلة وما دار فيها، وهذا علم لوحده. والقسم الثاني من صعود النبي صلى الله عليه وسلم من بيت المقدس على المعراج إلى السماوات العلى، وهذا قسم واسع بل قسم عظيم انتقل فيه صلى الله عليه وسلم من سماء إلى سماء ومن مرقى إلى مرقى حتى بلغ سدرة المنتهى ما فوق السماوات، ومن هذا المنتهى إلى قاب قوسين وأدنى. كيف نعلم بناتنا وأولادنا أن يصدقوا بهذا الكلام وإن لم يدخل في عقولهم. نعم، إذا أحسننا التعليم وأحسننا التربية وأحسننا أسلوب الدعوة سيفهم الناس المقصود بالغيب، وعلم الغيب هو جزء من هذا الدين، ونحن أمة نؤمن بالغيب ونسلم للغيب ونسمع قول الله سبحانه وتعالى في قوله ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم المتقون؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فتبين لنا أن الذي تؤمن بالغيب من النساء ومن الرجال هؤلاء هم أهل التقوى، وأما الذين تأخذ بهم عقولهم فيأتون ليقولوا الإسراء والمعراج لا يدخل في عقل الإنسان، كيف يحصل مثل هذا الأمر؟ كيف يركب رسول الله على شيء اسمه البراق وهذا البراق غير معروف؟ كيف ينطوي الزمان لرسول الله في لحظة من اللحظات إلى بيت المقدس ويطلع إلى السماء وهذا شيء مخالف للمألوف ومخالف لما عرفه الناس في سير الحياة؟ هنا دور المرأة والداعية في تبيين هذه النقطة القائمة على علم الغيب، وأننا كما نؤمن بواسطة العقل نؤمن أيضا بواسطة النقل. أما العقل فيما نحتاج إليه من استيعاب المعرفة العلمية في التعليم وما ينبغي أن نستوعبه في آداب التربية، هذا بالعقل. أما النقل فكل ما جاءنا عن الله وجاءنا عن رسول الله سواء فهمنا أو لم نفهم، أدركنا حكمته أو لم ندرك حكمته، فإنه يجب علينا التسليم وحسن الاتباع لما جاء عن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ليكون لدى المرأة ولدى أيضا الرجل القناعات بالغيبيات، والغيبيات كل ما فوق مستوى العقل، وهي في الدين كثيرة مثل نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق مستوى العقل، مثل ميلاد آدم أو خلق آدم، مثل ميلاد عيسى، مثل طيور إبراهيم فيما أجراه الله له من إحيائها، مثل موت عزير 100 سنة ثم بعثه الله، مثل بقاء أهل الكهف 309 سنين في الكهف ثم عادوا مرة أخرى إلى الحياة ثم ماتوا مرة أخرى أو ناموا. هذه أشياء لا تنطوي بالعقل ولا يمكن للعقل أن يفسرها، لكن هذه يسمونها غيبيات أو يسمونها مسلمات، والمسلمات هي الأمور التي فوق مستوى قبول العقل. ودين الإسلام دين يهتم بالعقل ويعطيه حقه فيما يناسبه، ويهتم بالنقل ويعطيه حقه فيما يناسبه. ولا يمكن أن تبنى الفتاة والمرأة إذا كانت مشطورة الوعي، تؤمن بجانب وتأبى جانب، وهذا الآن ظاهرة موجودة في كثير من البلاد العربية والإسلامية، بنات يتخرجون من الجامعات وينالون الشهادات ويسافرون إلى بعض البلدان الأجنبية ويأخذون فيها نصيب من العلم النظري أو التطبيقي ويعودون إلى بلاد العرب والمسلمين شبه كافرات أو متناقضة الفهم أو متشككة في هذا الدين. ما السبب؟ سبب أن أعطت العقل أكبر من حجمه وأرغمت العقل أن يرضخ الغيبيات لعقلها، كما سمعت من الكفار أو سمعت من العلمانيين أو سمعت من يسمون بالليبراليين أو سمعت من يسمون بالملحدين. فهذه جماعات في الأرض منحرفة تعمل للشيطان وتؤدي دور في الحياة لإفساد المرأة والرجل في هذا الوجود، ولهم حجج علمية وبراهين كما يسمونها يقنعون بها العقل الفارغ الذي لم يأخذ نصيبه من التعليم والتربية الشرعية. فتظن المرأة أو يظن هذا الرجل أن الدين غير قادر على أن يجيب على بعض التساؤلات. والجواب الصحيح أنك لو آمنت بالغيب وآمنت بالعقل لعرفت أن الدين يحكم الجانبين بالنص الشرعي. وأما كون الإنسان يؤمن بالعقل ويأبى الغيب فهذا يحمل نفسه ما لا طاقة به، ما لا طاقة له به. إذن نحن نحتاج إلى أن نربي البنات في مثل هذه المدرسة على الزيادة في الوعي، والزيادة في الوعي فوق مستوى التعليم وفوق مستوى التربية وفوق مستوى الدعوة. الوعي هذا غاية. كيف تصبح الفتاة أو الطالبة أو المعلمة على فهم واعي لما وراء التعليم؟ لماذا نتعلم؟ ما وراء التربية؟ لماذا نتربى؟ ما وراء الدعوة؟ لماذا ندعو؟ هل نشتغل بالدعوة لأجل نصبح نخاطب بأننا علماء ودعاء؟ هل لأجل ننال نصيب من احترام الناس؟ هل ندعو إلى الله سبحانه وتعالى لأجل نقارع أعدائنا وأضدادنا؟ هذه مفاهيم سطحية، ما نتعلم ولا نتربى ولا ندعو إلى الله إلا لأجل تتحقق فينا معاني العبودية المحضة لله، فنكون عباد خالصين كما قال المولى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. هذا الغرض من التعليم ومن التربية ومن الدعوة إلى الله، وهو ما يسمى بكمال الوعي أو يسمى في علم الإحسان كمال العرفان. إذا بلغت المرأة إلى مستوى العرفان بعد أن تعرف علم الإحسان وقبله علم الإيمان وقبله علم الإسلام، فإنها في هذه الحالة تبلغ إلى هذه الغاية من اليقين الذي كانت عليه هذه البلد رجالها ونساءها، سواء تعلموا أو لم يتعلموا. كانت بلد قائمة على حسن الظن وعلى التصديق بالكرامة وعلى الإيمان بالحقائق وعلى انتشار مظاهر العلاقة بين الأموات والأحياء وما إلى ذلك مما يجريه الله من انفعال الظواهر. هكذا كانت مثل هذه البلدة ومثلها كثير من بلاد المسلمين حتى جاء التعليم الحديث فأفسد على الأمة كل شيء، أفسد المناسبة حتى صار المسلمون يتنازعون في قضية الإسراء والمعراج، وهذا يبدع وهذا يقوم بالمناسبة وهذا يشتم الآخر، وفتحت لهذا الإذاعات وقنوات التلفزة وشبكات التواصل والمنابر والمؤلفات وإلى غير ذلك مما نحن الآن نعيشه في خضم هذه الحياة. سبب في ذلك أن الشيطان أخذ له نصيب، أخذ من الدين نصيب ومن العلماء نصيب ومن الشعوب نصيب رجال ونساء، فقام الصراع بين هذين الفريقين بهذا السبب ولهذه النتيجة. والمطلوب مننا الآن وأمامنا هذا الصراع بائن كائن، كيف نستطيع أن نربي جيل للعشر السنوات القادمة والثلاثين السنة القادمة يحافظ على شرف التعليم على الوجه الصحيح والتربية على الوجه الصحيح والدعوة إلى الله على الوجه الصحيح؟ وكيف ننمي جيل الوعي، المرأة الواعية، البنت الواعية، الأم الواعية التي تعرف ما وراء المسؤوليات؟ كثير من النساء تريد أن تتزوج ثم تظن هو أن الزواج استقرار المرأة في بيتها مع زوجها، وبعضهم يرى أنها من أجل الإنجاب، وليس هذا هو الأصل في الوعي، هذا الأصل في سير الحياة. أما في الوعي الذي يريده الله منا فإن المرأة والرجل يؤدون دور في طاعة الله بالزواج ويبنون جيل في هذه الأسرة يكون له مسؤوليات في الرعاية، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وهذا الزواج يكون له أهداف قبل الزواج وهي النيات الصالحة التي ينميها الرجل والمرأة في هذا الارتباط، لأن الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. كثير من أولادنا الآن في هذا العصر إما أن يتزوج لأجل يطفي شهوته، وهذا مطلب جسدي، ومنهم من أجل يستقر في حياته، وهذا مطلب دنيوي، ومنهم من أجل يأتوه ذرية، وهذا أيضا مطلب خاص بالجنس والذرية والقبيلة وتكثيرها. لكن لو اجتمعت النيات الصالحة بالوعي في أهداف ما تقام عليه الأسر، لعرف الناس سر هذا الأمر الذي وضعه الله سبحانه وتعالى في حياة الأمم وفي حياة الشعوب لبناء الأسرة. الأسرة هي دولة خاصة، والرجل هو إمامها، والمرأة المساعدة له، والرعية هم الأبناء والبنات والخدم وغيرهم في ذلك البيت. إذا أحسنت المرأة والرجل هذه القيادة على أساس الوعي ومعرفة الواجب الشرعي نحو المنزل ونحو الأولاد والبنات ونحو المناسبات وربط أبنائهم وبناتهم بها، صارت هذه البيوت أفضل من المدارس. ففي تريم مثلا وغيرها كانت البيوت مواقع العلم. دائما نسمع من شيوخنا مثل الحبيب عبد القادر، الحبيب علي بن شهاب وغيرهم من هؤلاء الشيوخ الذين عاشوا في هذه البلدة، أنهم يرجعون بعد صلاة الإشراق والفجر والأوراد والدروس في المساجد إلى البيوت، فقبل أن يبدأوا بطعام الإفطار يقرؤون في الكتب. تأتي الأم وتأتي البنت ويأتي الولد ويجلسون حلقة قبل الإفطار لأخذ كتاب من كتب العلم، إما أن يكون هذا الكتاب في التصوف، وإما أن يكون في مبادئ الفقه، وإما أن يكون في السيرة، أو أن تكون في هذه الكتب كلها. فيصبح هذا البيت مدرسة للتعليم وسماع الموعظة وسماع الدعوة إلى الله. والطفل دائما والبنت تنشأ على ما تعيش عليه في البيت وليس على ما تسمعه في المدرسة. لربما أن تكون المدرسة لها منهج، لكن البيت يوجد فيه أعظم غطاء وسقف للعاطفة، فالولد يحب الأم والأم تحب الأولاد والأب يحبهم كذلك، فيستبق ويصبح درس التعليم في البيت كما كان السلف الصالح موقع لبناء العاطفة الشرعية. الآن أين العاطفة الشرعية؟ الآن العاطفة الجسدية هي المهيمنة والمسيطرة على كثير من البيوت، لأن الطفل يكبر يبحث عن مطالب الجسد: الأكل، الشرب، النوم، المتعة، الجوال، التلفزيون، الخروج لأجل التمشية وما شاكلها من الأنواع التي صارت مطالب الزمان. هذه مطالب لا تبني إنسان، هذه مطالب تنمي في الإنسان الشهوات وتوسع عنده الرغبة في المآكل والمشارب والشهوات التي في الحياة. وهذه علة من العلل أحيانا قد تردي بعض المجتمعات في الشر. وإذا استطعنا أن نوجد هذا الجيل المتأدب من الأولاد والبنات ومعرفة شرف المناسبات والقراءة الواعية للمناسبة ما وراءها، سواء كانت من علم العقل أو كانت من علم الغيب أو كانت من علم القيم والآداب أو من أساليب التعليم أو التربية، هذه هي التي تبني البيوت الصالحة. ولو عددنا لكم البيوت التي عرفتها تريم وغير تريم فيما نشرت فيه الدعوة إلى الله لوجدنا المئات من الأسر الصالحة. اليوم يوجد منهم الكثير في شرق آسيا، يوجدون في شرق أفريقيا، ويوجدون في الهند وفي السند وفي غيرها من بلاد العالم. بنات وأمهات وآباء خرجوا من هذا الوادي، لكن أين تعلموا؟ هل تعلموا في المدارس أو تعلموا في الجامعات المعاصرة؟ لا، تعلموا في الأربطة، تعلموا في زوايا العلم، تعلموا في بيوتهم. الوعي الذي يبنى تحت الآباء والشيوخ غير الوعي الذي يبنى تحت المدرسين والمدرسات التي يعيشن هذه الحياة المعاصرة. وهذا ليس ذم لأحد، نحن لا نحب أن نذم أحد ولا ننقص من قيمة أحد، لكن نحن نقيم المجتمع. اليوم بناتنا بالمئات في المدارس والثانويات، وأنا زرت مدرسة من المدارس هنا فيها 1000 طالبة، وكم رأيت فيها من الحجاب والآداب، ولكن ليس الغرض ظواهر الآداب والحجاب، الغرض بواطن الأمور وبناء البيوت. إذا كان 1000 بنت في مدرسة، كم مقدار التأثير لمجتمع تقيمها هذه 1000 البنت عندما تتخرج وتعيش الحياة؟ إيه أهدافها؟ إيه آمالها؟ كم نرى الآن بنات وشباب يتخرجون فيكون آمالهم الاستقرار في الحياة، فيقعون في إشكالات كبيرة لعدم وجود الوعي والنضج. وهذه مشاكل أصابت الجيل الآن، حتى في أساليب الزواج، في العلاقات الاجتماعية، في علاقة الولد بالبنت، في بناء الحياة الزوجية. تجد الولد يريد أن يستبد على الفتاة، والفتاة تريد الزوج أو المتزوج عليها يسمع كلامها، وتجدهم 3 شهور، أعطهم 6 شهور، وإذا بالبنت تعيش في بيت أهلها، والولد يشكو من هذه البنت والبنت تشكو منه، لأن كل واحد منهم يريد أن يطبق طباع على الآخر. وهذا ليس علم ولا تربية ولا أخلاق ولا وعي، هذا عبارة عن ابتزاز واحتكار. الحياة الزوجية تآلف، أتنازل عن جزء من شخصيتي، يتتنازل عن جزء من شخصيتها المألوفة في حياتها الخاصة، تتكون منها حياة جديدة. هذه حياة المسؤوليات التي سماها الدين الرعاية، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إذا عرفت الفتاة من صغرها في المدرسة وأمام المربيات أهمية المسؤوليات، عرفت أن الزواج ليس مجرد قضاء شهوة، هو مسؤولية بناء أمة، كما كان بيت رسول الله وبيت سيدنا علي وبيت أهل الكساء وبيوت الصحابة وبيوت التابعين وبيوت تابع التابعين قبل ما تظهر المدارس. لكن عندما أصيبنا بالمدارس ودخلت المناهج الخارجية في حياة المسلمين، وتغلب العلم النظري والتطبيق على العلم الشرعي، وتولى التدريس رجال ونساء ليس لديهن نصيب من الوعي ولا من التربية، وقد يكون لهن نصيب فقط من التعليم، جاء الخلل. حتى صرنا لا نأمل على أولادنا في المدارس، ولا نأمل على بناتنا في المدارس، بل وبعض الشيوخ كان يقول الأفضل أن تظل البنت في بيتها ولا تذهب المدرسة. ما هو ضد العلم أو حرب ضد التعليم، لكن الخوف على القيم والأخلاق. إذا اهتزت الفتاة في أخلاقها بالواقع الذي تعاصره أو تعايشه، ضاعت الحياة. ليست كون البنت تخرج من البيت وترجع وتقول أنا الحمد لله رجعت سليمة. من قال أنك رجعت سليمة في مجتمع مفتوح؟ العين تؤثر، والحركة تؤثر، والاحتكاك يؤثر، والكلام يؤثر، وكل شيء في هذه الحياة تؤثر. وما جاءت المشاكل في حياة المجتمع إلا بالتأثير الذي يقع في المرأة عندما تخرج السوق، وعندما تشاهد شبكات التواصل، وعندما تتابع التلفاز، وعندما تجالس بعض النساء التي ليس لهن آداب ولا قيم، أو النساء المتحديات للدين والتي ترى أن عقلها أكبر من دين الإسلام، تريد أن تسرف البنات والطالبات إلى مستوى فهمها الدنيء والجاهل، إما أن تدعوهم إلى رفع الحجاب أو إلى البحث عن حريات شخصية ليس لها مكان في تربية الإسلام. وإذا كان هناك لها مكان، لها مكان مقيد وليس مكان مطلق. هذه هي الأساسات المهمة في بناء الجيل. وكم نحن في غاية التفاؤل أن السنوات القادمة يتخرج من هذه المدارس الأبوية الشرعية التي تشرف عليها الأمهات الداعيات المباركات والمعلمات الصادقات، يخرج جيل السلامة. اليوم نحن نبحث عن جيل السلامة، جيل السلامة في الرجال وجيل السلامة في النساء. ما معنى السلامة؟ السلامة البعد عن كل ما لا يرضي الله. كل شيء يغضب الحق يجب علينا أن نتنبه له ونبعد عنه وعن جيلنا، وكل شيء يرضي الرب نفعله وندعو إليه جيلنا. فهذا جيل السلامة، يسلم من النار، يسلم من سوء الخاتمة، يسلم من الشيطان، يسلم من الفساد، يسلم من المعاصي. حتى لو وقع في المعاصي لسبب ولآخر يتوب، لأنه من جيل السلامة. فجيل السلامة تواب، وجيل السلامة أواب، وجيل السلامة رجاع، وجيل السلامة خاشع خاضع متأدب منطوي. هذا الجيل الذي سيعيد لهذه البلدة ولغيرها شرف الاتباع الحقيقي لدعوة الحبيب صلى الله عليه وسلم. فعسى نتوجه نحن وإياكم إلى الله، إن الله يوفقكم في هذه المدرسة، في غيرها من المدارس المنتشرة الأهلية الأبوية الشرعية، لهذه الوظيفة الكبرى أمام مدارس متعددة لا نأمن فيها على البنات، ولا نستأمن حتى بعض المدرسات، ولا نستأمن المنهج، ولا نستأمن الخلط والخب فيه من كل من هب ودب. تأتي هذه مدرسة من هنا وتلك من هنا ومدرس من هنا، كل واحد له رؤية وكل واحدة لها فهم، فيصير المدرسة عبارة عن كشكول من كل نموذج مجموع يؤثر على الفتاة ويؤثر على الطالب، فيصبح الطالب يعيش هذه المتناقضات التي نراها الآن. فرقت المسلمين، كل جماعة لهم مسجد، كل جماعة لهم خطيب، كل جماعة لهم مجلس، هذا يرفض المولد وهذا يرفض الإسراء والمعراج، وهذا يأبى أن يظهر المناسبة الشرعية بالطريقة التي كان يفعلها السلف. وكما ترون في زمانكم من هذه الفوضى، هذه فوضى، لا تعتقدوا أنها خدمة لكتاب الله ولا لسنة نبيه، هذه فوضى أرادها الشيطان في الأرض، فأوجد من أساليب العلم الشرعي ما ينقض به أعمال الناس حتى يصطرعون فيما بينهم فيصل إلى هدفه. هدف الشيطان أنهم يجعل أهل الدين يصطرعون لأجل يوسع الأسواق، لأجل يفتح الأبواب، لأجل ينشر الإعلام. هذه الأشياء تنتشر والإسلام يضيق بين المسلمين، كل مرة نسمع صراع بين المصلي والمصلي، لكن ما سمعنا صراع في السوق، ولا سمعنا في الإعلام، ولا سمعنا في امتداد الفساد. كل يوم تزداد المخدرات، يزداد أثر الشيطان، يزداد إفساد النساء والفتيات، يمتد آثار شبكات التواصل. هذا امتداد فيه، والإسلام ينحسر، والإسلام يضيق، والإسلام يضعف. ومع هذا الضعف ومع هذا الضيق يتنازع المسلمون على ما بقي لهم من هذا الدين، دلالة على أننا تعرضنا لمؤامرة، وهذه المؤامرة خطيرة يجب أن نتنبه لها، وخاصة المدرسة والمعلمة والمربية يجب أن تستيقظ وأن تنهض وأن تصبح مجاهدة في سبيل الله، لأجل أن تستعيد شرف الدعوة الشرعية والتربية الشرعية والتعليم الشرعي. ثم بعد ذلك لا نمانع في أخذ نصيب من التعليم المناسب، وليس كل تعليم. الآن نحن نعيش عصر يسمونه تأنيث الوظائف، غالب الوظائف في بعض بلاد الإسلام لا تجد فيها رجل، كلها للنساء. لماذا؟ لأن استوى التدريس والتعليم والمنهج بين الرجل وبين المرأة، فصارت المرأة أحيانا قد تتفوق على الرجل في نفس المادة، فتتخرج بنفس الشهادة بامتياز. إذا معنى ذلك هذا يخول لها أنها تشتغل في الموقع الذي يشتغل فيها الرجل، فتعطلت وظائف البيوت، بل وتعطلت وظائف الرجال. ومعلوم بكل سهولة أن المرأة تستميل قلوب الرجال أكثر مما يستميلها الرجل، وما من أحد في هذا الزمان تعرض عليه فتاة لأجل تعمل عنده إلا ورضي الفتاة، ولم يرضى الرجل إلا إذا كان من أهل الورع أو كان من أهل الدين. ولهذا ترون هذا الامتداد الخطير في امتداد النساء إلى مواقع الوظائف، مما يفسد حياة المرأة، مما يفسد حياة الشباب، مما ينمي مبدأ الشيطان في الأرض. لهذا علينا أن نهتم، بارك الله فيكم، بإعادة دور المرأة على الوضع الصحيح. فإذا صلحت المرأة صلح الولد والبنت، إذا تربت الفتاة التربية الشرعية جاء الجيل الذي يكون نسخة من أمه ونسخة من أبيه. لكن من الأب ومن الأم؟ ليس الأب المدخن للسيجار، ولا المخزن للغاز، ولا العابث بأوقاته، ولا المضيع بيته، ولا الذي يسهر مع الناس ويترك أهله، هذا ليس أب. وكذلك الأم المشغولة في حياتها بالجوال أو بشبكات التواصل، أولادها عندهم اختبار ما تراجع معهم، ما تعتني بهم، ما تهتم بحياتهم الخاصة، هذه ليست بيوت، هذه مقابر. ينبغي لنا أن نتعاون من خلال هذه المدارس على تنشئة هذا الجيل. نربي الأم، ونربي الزوجة، ونربي الفتاة التي تعرف البر للوالدين، ونربي الداعية، ونربي المدرسة، ونربي الأمهات اللاتي يصلحن المجتمع، كما فعل ذلك أهلكم وأسلافكم جزاهم الله عنا وعنكم خير. من كل الأسر، ما هو خاص العلم بأهل البيت، أهل البيت لهم مكانتهم النصية، لكن بقية الأفراد في المجتمع والبيوت والعائلات لها مكانتها، لأنه ما يقوم المجتمع بأسرة واحدة، ولا يكون أهل البيت متفوقين على الناس لأنهم مثلا من أهل البيت، لهم حقوق معينة يجب أن يتعارفوا عليها مع الناس، وعليهم حقوق للناس يجب أن يؤدوها، ويجب أن يحترموا الأسر الأخرى حتى يحصل التماسك. الشيطان يدخل علينا من هنا هذا التمايز، السادة يختلفون عن بقية الشرائح الاجتماعية، إذا ما في قناعات توجد الإشكالات. الأولين كانت عندهم قناعات، فالقناعات تكفي، لكن إذا فقدت القناعات دخل الشيطان فأوجد الصراع في المجتمع. حتى ربما ترون في بعض الأماكن السادة لهم أسلوب، والفئات الاجتماعية يختلفون عنهم، ويحصل بينهم الشتيمة والكلام والتهم، وجاءت عصور الآن تعطيهم عادهم الدين، هذا يتكلم باسم الدين وهذا يتكلم باسم الدين، هذا من عمل الشيطان. ارفعوا مستوى تعليم البنات إلى ما سمعتم من هذه الأساليب التربوية والتعليمية والدعوية القائمة على الوعي، أي على ما وراء الأعمال الشرعية، على ما وراء النصوص. وقد سمعت منكم الإشادة بفقه التحولات، بالطبع على فقه التحولات هذا مكمل لأركان الدين التي هي أصل حياتنا وعلاقتنا بربنا وبنبينا. فاعتنوا بالأركان الثلاثة، الإسلام والإيمان والإحسان، لأنها تربي فينا الشريعة وأحكامها، وتربي فينا العقيدة وأقسامها، وتربي فينا مراتب السلوك والقيم والأخلاق. ثم نعتني بهذا العلم الحديث الذي هو علم فقه التحولات، وهو ليس حديث، هو قديم من كلام النبي، لكن جاء في العصر الحديث لنعرف من خلاله ما وصفتموه في قصيدتكم، أنكم اتضحت عندكم الصورة، عرفتم الحق وعرفتم أهل الحق وعرفتم العلامات التي أخبر عنها سيد السادات، وبينت الانحرافات، وبينت الأكاذيب، وبينت الأضاليل، وبينت النقض والقبض والهرج والمرج وما يتعلق بآخر الزمان. نجمع بين الثوابت والمتغيرات، ونحسن الدراسة على نظر المعلمات والمدرسات الواعيات التي يعرفن أن علم فقه التحولات ثمرة من ثمرات علم الإحسان، وأنه ليس مغير لهذا العلم ولا منازع لأهله، إنما مكمل لما نقص في حياتنا نحن في زماننا الأخير. بارك الله فيكم، وفقكم الله، زادكم من الخير والبركة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعل لنا ولكم في هذه المناسبة، مناسبة الإسراء والمعراج، خير ما جعله لعباده الصالحين، وما أجراه لحبيبه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم من الخير والبركة، وصلى الله على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.